الذي يدخل في الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الماتن عليه رحمة الله: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلبة العلم، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله جل وعلا. وكنا قد فرغنا في نهاية مجلسنا الماضي من الحديث عن مبحث الأمر، واليوم لازلنا أو لا يزال المؤلف يتحدث عن شيء يتعلق بالأمر، إذ كما سمعتم كلامه من قراءة القارئ قال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. نستطيع أن نقول إن هذا الباب يتحدث عن معرفة المخاطبين بالأمر والنهي. قلنا أخواني حفظكم الله إن مبحث الأمر ومبحث النهي من أهم مباحث علم الأصول، إذ إن خطاب الشرع إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا. ففي هذا الباب نريد أن نتعرف من هم المخاطبون بالأمر والنهي، من الذي يخاطب بالأمر والنهي، بأمر الله أو بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أو بنهيهما. فقال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ونذكر توضيحا لها أيها الأحبة: المؤمنون البالغون العاقلون، وهم الذين يسميهم أهل العلم بالمكلفين. يعني تستطيع أن تختصر هذه العبارة فتقول المكلف، فليس كل مؤمن مكلف. إذن الذي يدخل في خطاب الأمر والنهي هو المؤمن البالغ العاقل الذي يسمى مكلفا. يا هاشم، لما قال رحمه الله المؤمنون، هل هذا يتعلق بالذكور دون الإناث؟ لا، إذا كان الخطاب للمؤمنين فيتناول الذكور والإناث، هذه تنبه لها. النساء شقائق الرجال، أقيموا الصلاة، هذا أمر للذكور لكن تدخل فيه الإناث. فنقول إخواني حفظكم الله، نستطيع أن نضيف بعد قولها المؤمنون ذكورا أو إناثا، فإذا جاء الخطاب للمؤمنين يدخل فيه الذكور وتدخل فيه الإناث. ولكن إخواني حفظكم الله، نقول يا فاضل: الخطاب الموجه الأمر أو النهي للنساء لا يدخل فيه الرجال. إذن نقول الخطاب الموجه للرجال للمؤمنين يدخل فيه أو تدخل فيه النساء، أما الخطاب الموجه للنساء فلا يدخل فيه الرجال إلا بقرينة، إلا بدليل يدل على دخول الرجال في هذا الأمر أو في ذلك النهي. نقول إخواني حفظكم الله، قال رحمه الله: والساهي. الآن من قوله والساهي يا أبا محمد تستطيع أن تضع عنوانا فرعيا، وهو الذين لا يدخلون في خطاب الله، الذين لا يدخلون في الأمر والنهي، أو باختصار أكثر نقول يا رامي غير المخاطبين. من هم الذين لا يخاطبون؟ أي لا يلزمهم الأمر ولا النهي. سمى لنا منهم فقال: الساهي. من هو الساهي يا محمد؟ الناس. الساهي إخواني هو الناس. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. في وقت النسيان والغفلة هو ليس مخاطب. ما معنى قول ليس مخاطب؟ أحسنت، لا يحاسب عليها، على التفريط في النسيان. هذه الثمرة أخوان، واضح يا هاشم إيش الثمرة؟ لما نقول يا رامي أنه غير مخاطب لا يعني أنه لا يلزمه أن يفعل بعد أن يذكر، لا. قولنا أو قولنا أو قول العلماء لا، ليس من المكلفين، أي ليس من الذين يترتب عليهم الفعل وثمرة الفعل أجرا أو ثوابا أو تبرأ به الذمة أو يصح تصح به المعاملة كما سيذكر في الأخير. إذن هذا معنى قوله والساهي. أما الثاني إخواني حفظكم الله، قال الصبي. الصبي لا يدخل في خطاب الأمر والنهي، ولكن أيها الأحبة الكرام ملحوظة في غاية الأهمية، وهي أن ولي أمر الصبي مأمور فيحاسب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. الطفل إخواني الصبي ليس مأمورا، أي ليس مأمورا أمر إيجاب يثاب ويعاقب أو يستحق العقاب، ولكن إخواني من المأمور؟ والده. لذلك يخف الكثير من الناس يا أبا محمد، يقول هذا غير مكلف، لكنك أنت مكلف، أنت مكلف به، فأنت الذي تحاسب عنه. فالذي لا يأمر أولاده بالصلاة وهم غير مكلفين يحاسب، لأنه فرط في هذا الأمر. نقول إخواني مسألة الصبية فيها مسائل لطيفة. لو تكتب إخواني أول مسألة: متى يجري التكليف على الصبي؟ الناسي أو الغافل يا أبا النوري يجري التكليف عليه إذا تذكر. نتحدث يا غسان عن المخاطبين بالأوامر والنواهي، المسلم البالغ العاقل المكلف. فمن هو الذي لا يخاطب الأمر والنهي؟ قال الساهي، عرفنا الناسي. قال الصبي، متى يكلف الصبي؟ لو تكتب إخواني حفظكم الله: يجري التكليف على الصبي بأحد الأمور التالية. واحد من الأمور التالية، يجري التكليف على الصبي بأحد الأمور التالية. ويا ليت شعري كما يقولون، يا ليت معاشر الآباء يطلبون العلم فقط لمثل هذه الجزئية، يبلغ الصبي أو يكلف الصبي وهو لا يدري عنه، وهو في غفلة لأنه لا يدري أصلا ما هو حد تكليفه. وهذه مصيبة من المصائب. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. العبد المفرط في معرفة ما يلزمه ويلزم أهله سيحاسب على تقصيره يوم القيامة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية التي ستسأل عنها. فنقول إخواني حفظكم الله، ما هو الأمر الذي يجري فيه تكليف الصبي؟ الأمر الأول إخواني حفظكم الله الاحتلام. إذا احتلم الصبي فقد كلف، صار مخاطبا بالأمر والنهي. معنى ذلك إخواني قبل الاحتلام ليس مخاطبا بالأمر أو النهي مع باقي الأمور التي سنذكرها، لكن لو فعل الأمر يؤجر عليه. أله حج؟ قال نعم ولك أجر. المرأة التي صادفت النبي صلى الله عليه وسلم رفعت غلامها في الحج، حجة الوداع. نقول إخواني ثاني الحيض والحمل للإناث. البنت إذا حاضت أو نعم
الحجة بحجة الصبي ما تسقط،
طبعا ما تسقط، يؤجر ولا تسقط، يطالب بها عند بلوغ سن التكليف أو حد التكليف. نعم. نقول إخواني حفظكم الله الأنثى الحيض أو الحمل هذا حد تكليفها. الثالث إخواني من الأمور التي إذا تحصلت يكلف الصبي السن، إذا بلغ السن المعتبرة شرعا. وهذه يا طلبة العلم اختلف فيها العلماء، اختلف العلماء في تحديد سن التكليف على أقوال. متى يكلف الصبي؟ لنفرض أننا نجهل مسألة الاحتلام، وللبنت نجهل مثلا مسألة ونسأل نجهل مسألة الإنبات كما سألتكم، نقول إخواني عندنا مسألة السن وهي حفظكم ربي جل وعلا، اختلف فيها العلماء على أقوال أذكر منها القول الأول. مذهب الجماهير 15 سنة، هذا مذهب الجماهير إخواني، أحمد والشافعي ومالك قالوا 15 سنة. ودليلهم إخواني حفظكم الله حديث ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 فلم يجزني، فعرضت عليه من قابل وأنا ابن 15 فأجازني. أخرجاه البخاري ومسلم. حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوات وهو ابن 14 سنة فما أجازه، ثم عرض عليه من قابل وهو ابن 15 سنة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط منه الجمهور بأن هذا هو سن التكليف. قال نافع إخواني أحد رواة الحديث، قال عمر بن عبد العزيز على إثر هذا الحديث قال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي قال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، يعني 15 سنة. وهذا إخواني معتبر، هذا مثل الجماهير يرام، عندك ولد بلغ 15 سنة هو الآن مكلف. خمسة عشر لا ليس مكلف، مأمور لكنه ليس مكلفا، يصح منه الفعل. البنت الحيض في أي سن حاضت كلفت، نعم، وكذلك إذا احتلم قبل ذلك مكلف. نحن قلنا ليس بهذه الأمور مجتمعة بأحد هذه الأمور، لو حصل أي واحد من هذه الأمور كلف الصبي. نقول إخواني حفظكم الله قول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا يمكن أنا استغربته حقيقة لجهلي وقلة علمي، ذهب أبو حنيفة إلى أن سن التكليف 18 سنة، يعني المعمول به الآن. سبحان الله، أحيانا يعني بجهلنا نظن أن بعض القرارات أو القوانين أو الأمور لا دليل لها، ولو تبحث تجد لها قائل من السلف. أبو حنيفة ذهب إخواني إلى أن سن التكليف 18 سنة، نعم طبعا هجري. دليله إخواني حفظكم الله تفسير ابن عباس لقوله تعالى حتى يبلغ أشده، فسرها ابن عباس قال: حتى يبلغ 18 سنة أو 18 سنة. طيب الأمر الرابع إخواني حفظكم الله من الأمور التي يجري بها التكليف، إذا عندنا قولان، قول الجمهور 15 وقول الأحناف 18. الأمر الرابع الإنبات، الإنبات إنبات الشعر حول الذكر أو حول قبل المرأة. إذا نبت الشعر فهذا عند الجماهير يا رامي دليل تكليف، علامة تكليف، لحديث عطية القراضي. قال عطية حديث في الصحيح قال: عرضنا يوم قريضة فكان من أنبت منا قتل. تذكرون غزوة بني قريظة لما أمر بقتل الرجال وسبي الذراري، فيقول هذا عطية قال: عرضنا يوم قريظة على النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت، يعني من نبت له شعر حول شعر العانة حول الذكر كان يقتل. استدل به الجماهير إخواني حفظكم الله على أن هذا من أمور التي بها يصح أو يتحقق التكليف. وأقول إخواني ختما لهذا الكلام نصيحة أنصح نفسي بها أولا وأنصح إخواني حفظكم الله مذكرا، وهي أن الطفل أو الصبي إن لم يكن مكلفا فلا بد أن يعوده أبوه وأمه على فعل الطاعات والعبادات، ولا سيما الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأمره بها. وذهب العلماء إلى أن الوالد الذي لا يأمر محاسب، وقالوا حفظكم الله كما قلت لكم الأمر للأب وليس للولد، فالمحاسب هو الأب على التقصير. لذلك إخواني حفظكم الله لا يظن الواحد منا أن يترك ولده ابن السبعة والثمانية والتسعة والعشرة نائم عن صلاة الفجر ولا يقضه، لا يظن أن هذا العمل ليس تفريطا، بل هو تفريط وتقصير وستحاسب عليه. والإنسان إخواني حفظكم الله إن اعتقد هذا في قلبه وعظمه ستجده يحرص أشد الحرص على مسألة أن الولد صلى أو ما صلى. فالذي يحرص على الأولاد في أداء الصلوات وهم في هذا السن يقينا بإذن ربي جل وعلا لن يتركها الولد لما يكبر، لكن الذي ما يدري عن الولد ولا سيما قد ينظر إليه إلى أنه صغير 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 صغير. وكذلك إخواني نتطرق إلى البنات، اليوم البنت تكبر وللأسف تكبر تكبر ولا يزال ولا تزال وهي كذلك لا تزال في عين أبيها وأمها صغيرة، وللأسف الشديد يمكن يصير عمرها 30 وهي صغيرة، وهذه كارثة إخوان. لا تؤمر بصلاة ولا تؤمر بحجاب ولا صيام ولا غير ذلك من الأمور التي لا ينبغي على الإنسان أن يتهاون فيها، ولا سيما إذا علم الواحد منا إخواني أنه موقوف بين يدي الله جل وعلا وأنه مسؤول عن رعية استرعاك الله إياها. نعم. ثم سيتحدث إخواني قال والمجنون، طبعا المجنون لا يخفى عليكم الذي ذهب عقله، هذا ليس داخلا في خطاب الشرع. دليل هؤلاء كلهم يا رامي الحديث الذي أخرجه الأربعة، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، قال رفع القلم، يعني تستطيع أن تذكر هذا الحديث دليلا على المذكورين كلهم، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، وفي رواية أو يشب، كل هذا عن الصبي، حتى يحتلم يبلغ يشب، وعن المجنون حتى يعقل. النائم أدخله العلماء في أي واحد؟ هاي رامي أحسنت، أدخلوه في الناس والغافل،